قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه الليلة قصصتها بحديث عن شيخنا إمام الدنيا في الحديث النبوي في هذا الزمان الذي تعلمنا منه الكثير علما وعملا وتربية وسلوكا ومعرفة بمعالم هذا المنهج منهج الدعوة السلفية فالكلام لاحب وكثير وتقصدت ألا أزور شيئا في نفسي إلى رؤوس أقلام كتبتها في وقت ابتهلته واغتنمته وأنا في الطائرة قبل نحو شهر لما كنت راجع من الكويت فقلت لعل هذه الورقة تنفع ونفعت الآن ولم أنظرها عن عمد أريد أن يبقى الكلام يعني في فضفضة وسعة بعيدا عن القولبة والمنهجية في المسائل العلمية الدقيقة هي مواقف مؤثرة وفيها معالم مهمة لمعرفة الدعوة السلفية أولا أعتذر عن تقصيري بداية عن الإحاطة والإلمام بالحديث والكلام عن شيخنا الإمام ولكن هذا واجب قصر فيه تلاميذه وودي أن هذا المركز المبارك يقيم مؤتمرا عالميا يدعى إليه تلاميذ الشيخ وأحبابه من سائر أنحاء الدنيا ويغطى موضوع الشيخ رحمه الله مع المنهجية في منهجية الشيخ في التصحيح والتضعيف والتوحيد والفقه والأصول وما شابه المواقف المؤثرة كثيرة لكن لا بد من بداية مهمة لابد أن نعلم أن الدعوة السلفية بإيجاز هي الدين النقي الذي أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة السلفية ليست حزبا ينتسب إليه وليست اسما ورسما إنما هي حقيقة ينبغي أن تعاف في الجلوة والخلوة في الظاهر والباطن شيخنا رحمه الله كما هو معلوم انصرف وانشغل بعلم الحديث وعاش لمشروع سماه تقريب السنة بين يدي الأمة فصبغ تلاميذه وأحبابه بصبغة الانشغال بعلم الحديث والتخريج والتصحيح والتضعيف والدعوة السلفية ليست مقتصرة على هذا الفن وعلى هذا النوع فالدعوة السلفية كما أسلفت هي الإسلام الصافي النقي الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتسع العامية وغير المتخصص بل تسع طالب العلم غير النبي ولا النبيل ولا الموسوعي ولا الذي عنده وقت ليتفرغ لطلب العلم. فمن رام واجتهد أن ينتسب للسلف الصالح وأن يفهم دين الله الذي شاء الله أن يكتمل وأن يكون في واقع الحياة، فمن انتسب ففهم الدين على أنه أمر عملي على الوجه الذي طبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرود المزكاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سلفي، والأمر بينه وبين الله عز وجل. شيخنا الألباني عاش في ولد في ألبانيا، قامت الثورة الشيوعية وكانت هناك مضايقة شديدة، ذكر في السلسلة الصحيحة أنه رحل إلى الشام وأن الله رفق به، وكان من أحسن حسنات والده عليه أن رحل إلى الشام بلد مبارك، ثم نشر تعلم دين الله عز وجل، عاش في بيئة متعصبة للمذهب الحنفي حتى أن والده رحمه الله كان فقيا حنفيا متعصبا، كان يرى في فترة من الفترات أن الذي يحشي ضرسا الذي يحشي الضرس إن كان جنوبا فإن الجنابة لا تسقط عنه ويبقى جنوبا إلى يوم الدين حتى ينزع حشوة الضرس، وتعب شيخنا رحمه الله وهو يناقش أباه حتى أقنعه وهو صغير بعد لم ينبغ ولم يشتهر في العلم. شعر الشيخ منذ البدايات بالحاجة إلى العلم الصافي البعيد عن التعصب والتمنهم، وجعل الأحكام الشرعية كتابا وسنة تحيا بسماتها، ومن أهم سمات النصوص الشرعية الحاكمية، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. الدين القيم هذا هو، إن الحكم إلا لله وأن لا تعبد إلا الله عز وجل ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول نشأ الشيخ في بيئة فيها صوفية فيها تمذهب شديد، إذا التقى العامي بالعامي في تلك الفترة سأل الرجل أخاه من شيخك وما مذهبك وما هي طريقتك، ومن أراد أن يعرف كيف ضحى الشيخ وكيف تعب فلو أنه عاش أيام قليلة في تلك الحارة التي عاش فيها الشيخ في دمشق لعلم كم كان الشيخ رحمه الله تعالى يعاني في تلك البيئة في نشر الحكم أو في نشر الدين الصافي القائم على الأدلة. العلماء جميعا نحترمهم ولكننا لا نقدسه ولا نرى العصمة لأحد. فالشيخ بدأ هكذا وفصل كما تعلمون في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالشيخ معظم للدليل حريص كل الحرص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر مقولة قتيبة بن سعيد البلخي التي أخرجها بإسناد صحيح ابن الأعرابي في معجمه، قال مات سفيان أي الثوري فمات الورع، ومات الشافعي فماتت السنن، ومات أحمد فظهرت البدع، ومات شيخنا رحمه الله وظهرت الفتن ولا سيما تلك الخلافات الشديدة وتبعثر الصف الذي ينتسب للسلف ومساعدة الإعلام المجرم في تقسيم السلفية إلى سلفية جهادية وسلفية إلى آخر المسميات المعلومة. السلفية محض تربوي عقدي فقهي دين صاف منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليست نسبة لشخص وليست نسبة لأحد. كان شيخنا رحمه الله دائما يقول لسنا بأحمديين لسنا بتيميين ولسنا بألبانيين، ولو جازت النسبة لأحد لكنا محمديين، ونحن لا نقبل أن ننسب أنفسنا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن مسلمون نفهم إسلامنا على الوفق الذي أصبح دينا عمليا معروفا في حياة الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والقرون الأولى. من أوليات شيخنا وأوليات حياته ودعوته والتي عاش من أجلها، عاش لشعار رفعه وهو شعار التصفية والتربية. شعار التصفية والتربية المراد منه أن نحقق أعلى مقام من مقامات التي يحبها الله عز وجل والتي هي مذكورة في سورة الفاتحة، فالفاتحة: ولعل أكثر من واحد منكم سمع كلامي مؤصلا مفصلا في هذه المسألة، ولكني أوجز قدر الاستطاعة لأبقى منطلقا. ولعل كلامي يقول عن حياة الشيخ رحمه الله. الفاتحة فيها أربع مقامات تنتقل من مقام إلى مقام سموا وعلوا، تبدأ بمقام الحمد، ثم مقام العبادة، ثم مقام الهداية، ثم مقام النعمة الذين أنعم الله عليهم. وهذا المقام النعمة الذي أنعم الله عليهم هو الشيء الذي دعا إليه الشيخ رحمه الله. فالإنسان لا يكون حاملا حتى يكون عابدا، ولا يكون مهديا حتى يكون عابدا، ولا يكون الإنسان المكلف المسلم لا يكون ممن أنعم الله عليه حتى يكون مهديا إلى الصراط المستقيم الذي ذكره الله عريا عن أحد. قال: الصراط المستقيم فإن عرفته تسأل ربك فتقول صراط الذين أنعمت عليهم. فالعلم فالأمر قائم على معرفة الصراط، وبعد أن نعرفه نعرف أهله ونلتزمه. فإذا لا بد من تصفية قبل تربية، ولا بد من معرفة للصراط. هذا شيء ذكره ربي عز وجل، ذكره منذ أن حملنا الأمانة. ولو رمت أن أفصل وأوصل لطال بي المقام، ولكن ما لا يترك جله لا يترك جل. فأقول وبه سبحانه أصول وأجول: لما حمل الله تعالى الأمانة للإنسان قسم الناس ثلاثة أقسام. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر الله من قبل الأمانة في الظاهر دون الباطن وهم المنافقون، ومن رد الأمانة في الظاهر والباطن وهم الكافرون، ومن قبل الأمانة في الظاهر والباطن وهم المؤمنون. وقال: ليغفر، ليدل على أن الفسقة والعصاة إنما هم في دائرة المؤمنين. فالناس بالتقسيم الملي القرآني ثلاثة أصناف لا رابع لها: منافق وكافر ومؤمن. والفسقة والفجرة يدخلون في مقام الإيمان، بمعنى أنهم في دائرة الإيمان ولم يخرجوا منه. قال الله تعالى عن الإنسان لما حمل الأمانة: إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام فيما ذكر ربنا في سورة البقرة، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإنك أنت العزيز الحكيم. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا دعوة أخي إبراهيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم التي قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله لدعاء إبراهيم فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والضلال المبين هو الظلم والجهل. إن عقدنا عرسا ونكاحا فزاوجنا الظلم مع الجهل ودمجنا بين الظلم والجهل كان هو الضلال المبين. وإن كانوا قبل أي قبل أن يبعث محمد الذي بين إبراهيم لماذا بعث بأن يزكيهم ويعلمهم. تأمل معي بارك الله فيك لتعلم أمرا مهما. ونحن نتكلم عن حياة الشيخ ومواقفه وأن الشيخ عاش في هذه الدنيا لرسالة عظيمة كان عنوانها التصفية والتربية، أنه أراد أن يحقق العلم والتزكية. فالعلم لا يعرف على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه إلا بالتصفية، لأن الدين والعلم قد علق فيه عوالق وظهرت بدع ودخلت خرافات تحت سلطان الدين، والدين منه بريء. ولا يمكن أن نعمل بهذا العلم إلا بالمحاضر التربوية الصحيحة القائمة على علم صحيح، على حسن فهم، وعلى قوة إرادة. فالقوة في النفس ينبغي أن تجتمع، أعني قوة الإرادة مع قوة العلم. فمنبع التصفية على قوة الإرادة، ومنبع العلم والتصفية إنما هو على قوة التصور. فالمطلوب من العبد حتى ينجو عند الله عز وجل أن يرفع الظلم والجهل عنه، وبمقدار ما يرفع الظلم والجهل عنه يخرج من الضلال إلى الهداية، وينتقل من الهداية النظرية إلى النعمة، إلى مقام النعمة الذي ذكره الله تعالى في سورة الفاتحة. إبراهيم دعا قال: يعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله جل في علاه قال لما ذكر آيات الأمانة: إنه كان ظلوما جهولا. والظلم لا يرفع عن الإنسان إلا بالتزكية، والجهل لا يرفع إلا بالعلم. ولذا قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته قال يزكيهم ويعلمهم. ظلوم جهول، ينافي الظلوم جهول، قال يزكيهم ويعلمهم. فالشيخ إنما عاش بإحياء والقيام بالمهمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم على الدين الذي ربى أصحابه عليه، وكان هذا الدين عمليا معاشا معروفا في واقع. هذه هي دعوة الشيخ، وهذه هي دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. وكان يقول دائما: يسعنا ما وسع العلماء قبلنا، وكان يعني رحمه الله قبل ظهور الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى. ولذا قضت سنة الله في شرعه وفي كونه. الله قال: ورفعنا لك ذكرك. والله قال: إن شانئك هو الأبتر. قال بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، كل من دعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرفوع إلى قيام الساعة، وكل من كان شانئا بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. مر بالعلماء وقرأ تراجمهم، وهم بعشرات الألوف على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وأمصارهم وأعصارهم، مر بهم فإنك تجد ألوف مؤلفة، عشرات ألوف زيادة لم تسمع بهم ولم يبلغ خبرهم أذنك بعد وأنت طالب علم. ولكنك إن مررت بطائفة من أهل العلم ممن كانوا يقيمون السنة ويدعون إلى الكتاب والسنة فإن قلبك يرقص فرحا. وإن أخبار هؤلاء الأئمة الكبار كأحمد وابن تيمية وابن كثير والذهبي وابن القيم وابن رجب إلى غيره من في سلسلة وفي عقد جميل عظيم، فإنك تفرح وقلبك كما قلت يرقص فرحا حذاك. الشيخ كان جادا في دعوته، ولذا هذه الأمور انعكست على خصال وجدت للشيخ لمسناها ولي مع الشيخ رحمه الله في بعضها يعني مشاهدات وبصمات ووقفات لعلي أستطيع أن أذكر شيئا ولعله يفوتني شيء كثير. الشيخ رحمه الله تمتاز شخصيته بعبارات كان يقولها وهو يمزح، كان يكثر من تردادها، كان يقول أنا ما أعرف المسجد. شيخ جاد، شيخ في حياته جاد، وشيخ صاحب رسالة، والشيخ اتضح له ماذا يريد من هذه الحياة، وبقي على الطراد منذ أول دعوته إلى وفاته ما يزيد عن 60 سنة وهو يدعو إلى مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة. قبل حافظ أسد في حكومة الأتاسي في سوريا في بعض مجالس جامعة الدول العربية أرادوا أن يتبنوا مشروعا فيه جمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الكلام قديم، هذا الكلام سنة 1380 هجري الموافق 1960 ميلادي، الموافق 1960 ميلادي. عقد مؤتمر وكان فيه مندوبون عن سائر البلاد العربية، وكان هدفه جمع السنة النبوية. كان وزير الأوقاف آنذاك محبا للشيخ، عارفا همته وحبه للحديث النبوي. عقد المؤتمر في القاهرة، وكانت هناك تصدر مجلة اقتنيت مصورتها، أنت تسأل وصوت العرب يجيب. في تلك الحقبة عملت لقاء مع الشيخ الألباني، عدد خاص في حقبة مع لقاء الشيخ، والشيخ في سنة 1380 زار جمعية أنصار السنة المحمدية وألقى محاضرات هناك في مصر، وكتب هذا الخبر وغطي في مجلة الهدي النبوي التي كان يصدرها رئيس تحريرها آنذاك رئيس أنصار السنة المحمدية الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. شاهد اجتمعوا في القاهرة ووزعوا الحديث على المواضيع، وكل بلدة أخذت نوعا من أنواع الحديث. وكان نصيب سوريا، طبعا نصيب سوريا يعني نصيب الشيخ، يعني الشيخ هو الذي يمثل سوريا. الشيخ بعد ما جاء الأردن، طبعا أكثر بعد نحو 20 سنة الشيخ استقر في الأردن وزارها بعد حوالي 17 عام. فكان نصيب سوريا آنذاك البيوع، أحاديث البيوع والمعاملات وما ورد في هذا. ثم فضل المجلس، جاء المجلس العام القادم، الشيخ رجع إلى مكتبته لعادته. ما هي عادته؟ ما بعرف منها، ما بعرف منها. اشتغل الشيخ في الموسوعة، تعب الشيخ ليل نهار يعمل، والله لما كنت أزور الشيخ في أواخر النهار أرى عينيه بين يديه من الانتفاخ وشدة السهر. والشيخ في أواخر حياته كان أكله وشربه وصلاته أقل من 6 ساعات، وباقي الوقت في البحث والعلم. وتأتيكم بعض الأمثلة العملية وبعض المواقف المشاهدة من همة الشيخ ومن يعني جده ومثابرته ونهمته وهمته وجلده، وهو الذي تميز به الشيخ. جاء العام القادم وجاء اللقاء، طبعا الشيخ في العام الذي بعده أتى بموسوعة أحاديث البيوع معه جنزة. فلما صار اللقاء قال اتفقنا العام الماضي على توزيع المواضيع، وهذا العام نريد نصرف الميزانية لعدد الباحثين والمكاتب وإلى آخره، الأعمال الإدارية القاتلة في هذا الزمان. أرادوا بعد يعني يحددوا كل دولة كم باحث وإيش الأموال وإيش الميزانية. فالشيخ قال لهم هذه موسوعة البيوت، هذه موسوعة كاملة، لأن هذا نصيب سوريا. فما كاد أحد أن يصدق أن الشيخ رحمه الله تعالى أتم جميعا الذي قد ورد في السنة من أحاديث البيوت، أتمه خلال هذه الفترة. طبعا هذا أمر تميز به الشيخ رحمه الله تعالى، تميز الشيخ رحمه الله تعالى بهمة ونهمة تذكرك بالقرود الأولى. شيخ طبع كتاب فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، وأراد الناشر أخونا صاحب مكتبة المعارف أن يعيد نشره، فقال لا تطبع الكتاب حتى يقرأه فلان، وأشار إليه جزاه الله رحمه الله، وكان يرسل الظن بي وبمعرفة المخطوطات، قال لا تطبع الكتاب إلا لما يقرأه فلان. الكتاب هذا هو الذي بين يدي، أقرأ لكم صفحة ولي تعليق وتفصيل والكلام يقول، لكني أنا مضطر أن أنوع الكلام وأن أذكر شيئا. الشيخ كان يتمنى لو أنه حقق كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا. والشيخ مرض فترة كان مرضه في عيونه، وكان الطبيب ينصحه أنه ما يقرأ حتى عينه تهدأ، وأنه ما تقرأ لا تقرأ. طبعا الشيخ عكف على المكتبة الظاهرية، بنيت له غرفة أو فرغت له غرفة في المكتبة الظاهرية كان الشيخ يبيت فيها، فمر بجميع مخطوطات المكتبة الظاهرية وفرغ جميع الأحاديث بأسانيدها بخط يده في 40 مجلدا، وما زالت 40 مجلدا محفوظة. في قصة عجيبة ذكر الشيخ في موضوع ذم الملاهي، من اللطائف الشيخ وكل غيره ينسخ، وهو حتى يريح نفسه كان يراجع المنسوخ على المخطوط. فسمعت الشيخ يقول رحمه الله وأنا أراجع لم أحسن قراءة كلمتين من المخطوط، وأطلت النظر فيهما ولم أفلح. قال حتى نمت، فلما نمت والمخطوط بجانبي رأيت في المنام أن هاتين الكلمتين فردا فردا. قال فلما استيقظت كتبت فردا فردا ورجعت نمت، ثم لما استيقظت في الصباح راجعت ما كتبت على المخطوط، فإذا الكلمتان اللتان كتبتهما فردا فردا هما اللتان في المخطوط فردا فردا. على ما يدل هذا أنه حتى الشيخ مشغول في المنام بالعلم، وأن الله عز وجل يؤيده في المنام، فهو جند من جند الله يؤيد الله بها من يشاء من الصالحين من عباده. فكتاب ذنب الدنيا والشيخ لما تنأوا بنسخه وجد الشيخ فيه ورقة ضائعة من المخطوط، ويا الله لما يجد الإنسان يعني تعلقا وحبا في كتاب تراثي ثم يتفاجأ بعد أن يمضي فيه أن يجد فيه نقصا. اسمع ماذا يقول الشيخ عن سبب وضع هذا الفهرس، فهرس مخطوطات الظاهرية. لما الشيخ أعطاني إياه نظرت وقرأت وجدت أخطاء شنيعة في الكتاب، وتفاجأت وترددت ماذا أقول للشيخ رحمه الله، والشيخ قال لي اكتب الأخطاء في الهامش وارمز باسمك، اكتب اسمك على وراء كل رمز. وكان هذا أمرا جازما حازما حازما من الشيخ لي بهذا الأمر، قال اكتب المقدمة. ثم قال للشيخ رحمه الله أنا ما ألفت هذا الكتاب، هذا الكتاب مفصل ملحوظات على دفتر خاص لي كتبته بمناسبة، ثم أخذ مني خذت مني هذه الأوراق وطبعت، وهذا الفارس طبع له القبول، ولوضعه قصة اسمعوها حتى تعلموا همة الشيخ ونهمته في الطلب رحمه الله. يقول لم يكن ليخطر في بالي وضع مثل هذا الفارس لأنه ليس من اختصاصه، وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني فيه أو عليه، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري منذ أكثر من 12 عاما، فنصحني الطبيب بالراحة وترك القراءة والكتابة ترك القراءة والكتابة والعمل في المهنة، العمل في مهنة تصليح الساعات. سمعت الشيخ يقول كنت أشتغل وأنا أصلح ساعات، فإذا اكتسبت رزق أسبوع أو أسبوعين طلقت المحل حتى ينتهي الرزق وانشغل في العلم، فإذا انتهى الرزق أرجع فأفتح المحل. لم يكن الشيخ يمد يده لأحد، وكان عفيفا عزيز نفس. وهنالك القصة أذكرها لكم بعد قليل. قال: فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة والعمل في المهنة تصليح الساعات مقدار 6 أشهر، فعملت بنصيحته أول الأمر، فتركت ذلك كله نحو أسبوعين، ثم أخذت نفسي تراودني وتزين لي أن أعمل شيئا في هذه العطلة المملة، عملا لا ينافي بزعمي نصيحته. فتذكرت رسالة مخطوطة في المكتبة اسمها ذم الملاهي للحافظ ابن أبي الدنيا، لم تطبع فيما أعلم حين يوما، فقلت: ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي، وحتى يتم نسخها ويأتي وقت مقابلتها بالأصل يكون قد مضى زمن لا بأس به من الراحة، فبإمكاني يومئذ أن أقابلها وراءه، وهي لا تستدعي جهدا ينافي الوضع الصحي الذي أنا فيه، ثم أحققها على مهل وأخرج أحاديثها ثم نطبعها، وكل ذلك على فترات لكي لا أشق على نفسي. فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة أبلغني أن فيها نقصا، المخطوطة فيها نقص، فأمرته بأن يتابع نسخها حتى ينتهي منها، ثم قابلتها معه على الأصل. وجاءت قصة فردا فردا، هنا جاءت فردا فردا. قال: فأمرت بأن يتابع نسخها حتى ينتهي منها، ثم قابلتها معه على الأصل، فتأكدت من النقص الذي أشار إليه وأقدره بـ4 صفحات في منتصف الكراس، فأخذت أفكر فيها وكيف يمكنني العثور عليها. على إيش؟ على ورقة أو ورقتين من المخطوط، والرسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في مكتبة الظاهرية تحت مجاميع. المجاميع بيكون عندنا مجموع كبير، رسالة مجلد كبير في عدة رسائل بخطوط متنوعة، فلما يكون في 10 رسائل 20 رسالة 40 رسالة وبعض المجاميع في 400 رسالة لما تكون رسائل صغيرة، هذا نسموها مجموع. قال: وفي كل مجلد منها على الغالب عديد من الرسائل والكتب مختلفة الخطوط والمواضيع والورق لونا وقياسا، فقلت في نفسي: لعل الورقة ضائعة وقعت سهوا في مجلد من هذه المجلدات. فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها على التسلسل، ونسيت أو تلاسيت نفسي والوضع الصحي الذي أنا فيه، فإذا ما تذكرته لم أعدم ما أتعلل به من مثل القول بأن هذا البحث لا ينافيه لأنه لا يصحبه كتابة ولا قراءة مضنية، وما كدت أتجاوز بعض المجلدات حتى أخذ يسترع انتباهي عناوين بعض الرسائل والمؤلفات لمحدثين مشهورين وحفاظ معروفين. أنا بحث الورقة وجدت رسائل نفائس، وجدت كنوزا كنوزا دفينة في بطون هذه المجاميع وحفاظ معروفين، فأقف عندها باحثا فيها دارسا إياها، فأتمنى لو أنها تنسخ وتحقق ثم تطبع، ولكني كنت أجدها في الغالب ناقصة الأطراف والأجزاء، فأجد الثاني دون الأول مثلا، فلم أندفع لتسجيلها عندي، وتابعت البحث عن الورقة الضائعة ولكن عبثا، حتى انتهت مجلدات المجاميع البالغ عددها 152 مجلدة، وأنا أبحث عن الورقة الضائعة مررت ب 152 مجلدا مخطوطا وليس مطبوعا، مخطوطا. طيب، قد بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني وشجعني على ذلك، أنني عثرت في أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف عن التسجيل. ولما لم أعثر على الورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي: لعلها خيطت خطأ في مجلد من مجلدات كتب الحديث والمسجلة في المكتبة تحت عنوان حديث، فأخذت أقلب مجلداتها مجلدا مجلدا، مجلدات أي العلوم علم الحج. قال حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها على الورقة. قال ولكني سجلت أيضا عندي ما شاء الله من المؤلفات والرسائل. سجله وهو على السلم وهو جالس وهو واقف، ملحوظات خاصة به التي أصبحت هذه الفرصة. وهكذا لم أزل أعلل نفسي وأمنيها بالحصول على الورقة فأنتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى آخر، حتى أتيت على جميع المخطوطات التي في المكتبة والبالغ عددها نحو 10,000 مخطوط دون أن أحظى بهذه الورقة. وصل العدد 10,000 وهو يبحث عن ورقة واحدة رحمه الله تعالى، ولكنني لم يسمع. فهنالك ما يعرف بالدشت، الدشت أوراق منثورة ما يعرفون أصحابها ما هي هذه المخطوطات، لا مؤلفة ولا نشود، يعني جوارير فيها مخطوطات أوراق مبعثرة، وهو عبارة عن مكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها. فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية لكن دون جدوى، وحينئذ يأست من الورقة، ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه كغيري، وهو أن في المكتبة الظاهرية، أسأل الله أن يحفظها وأسأل الله أن يلقيها في الشام، وأسأل الله لا تنتقل هذه المخطوطات إلى إيران، أسأل الله أن تبقى في الشام. ما ندري أين المخطوطات الظاهرية الآن. علمنا أن كثيرا من مخطوطات العراق أصبحت في تل أبيب، وعلمي بذلك يقين. وحصلت مخطوطة تعبير الرؤى لابن قتيبة المتوفى سنة 276 وكانت في البلاد الإسلامية، وحصلت مصورتها المطابقة لوصف العلامة علي القنطاوي، وكانت بين يديه لما وصفها وكتب عنها مقالة في مجلة المقتبس التي كان رئيس تحريرها العلامة محمد كرب علي. لما بحثت على المخطوطة وجدتها في تل أبيب وصورتها من تل أبيب وحققتها ونشرتها من بيتي. إلى الله مشتاق. طيب، يقول في المكتبة الظاهرية، وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزا من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا، وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية مما لم يطبع بعده. وقد فلما تبين لي ذلك واستحكم في قلبي استأنفت دراسة مخطوطات المكتبة كلها من أولها إلى آخرها للمرة الثانية في ضوء تجربة السابقة التي سجلت فيها ما انتقلت فقط من الكتب. فأخذت أسجل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها مما يفيدني في تخصصي، لا أترك شاردة ولا واردة إلا سجلته، حتى ولو كانت ورقة واحدة من كتاب أو جزء مجهول لوية، وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بذلك كله للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي دراسة هذه الكتب الحديثية دراسة دقيقة واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع أسانيده وطرقه وغير ذلك من الفوائد. فإني كنت في أثناء المرحلة الثانية ألتقط نتفا من هذه الفوائد التي لم أعثر عليها إلا عفوا، فما كنت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة دراستها كتابا كتابا وجزءا جزءا. ولذلك فقد شمرت عن سائد الجد واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، لا أدع صحيفة إلا تسطحتها ولا ورقة شاردة إلا قرأتها واستخرجت منها ما لم أعثر عليه من فائدة علمية وحديث نبوي شريف، فتجمع عندي بها نحو 40 مجلدا، في كل مجلد نحو 400 ورقة، في كل ورقة حديث واحد معزوا إلى جميع المصادر التي وجدتها فيه مع أسانيده وطرقه، ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم. ومن هذه المجلدات أغلي كل مؤلفاتي ومشاريع العلمية، الأمر الذي ساعدني على التحقيق العلمي الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات. فهذه الثروة الحديثية الضخمة التي توافرت عندي ما كنت لأحصل عليها لو لم ييسر الله لي هذه الدراسة بحثا عن الورقة الضائعة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فالشيخ علمه في الحديث جمع جميع الأحاديث وعلى كل بطاقة جمع طرق كل حديث وجعل 40 مجلدة، جعل 40 مجلدة هي المادة الخام من جهة التعبير لكتبه كلها. 40 مجلدة رأيت الشيخ وضعها في ملاقط، وواضع الملاقط فيها حبل ورابط الحبل ببكرة، والشيخ جالس والحبل طويل وفي 40 كتاب، والشيخ يحرك البكرة وال40 كتاب يمر من أمامه ويأخذ ما يريد ثم يرجع الكتاب إلى ما يريد وهو جالس. إذا الشيخ مهنته في الساعة أفادت في دقته في الحياة، وأفادت في ذوق رفيع وفي ترتيب بديع. من يصدق من الناس أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يربي في بيته وفي حديقة منزله أرانب ودواجن؟ من يصدق؟ والشيخ الألباني كما يأتيكم بعد قليل يحتاج للثاني، لكن رأيت خلف الشيخ واضع بريك سيارة ويدفع بالهواء بريك السيارة، يدفع الماء والطعام فينزل الدجاج والأرانب فيطعمها وهو جالس على المكتب، وجالس على المكتب ويطعم الدواجن والأرانب. هذا هو دقيق. المصعد الذي كان يصعد عليه من سيارته إلى مكتبته كان من تصميمه وكان من صنيعه وكان من فكره رحمه الله. سمعت للشيخ عجبا من شركات السيارات العالمية، لماذا لا تصنع سيارات فيها بورصات ثابتة ودائمة؟ وكان يقول هذه البورصة لو وجدت في السيارة هذا مطمع لبعض الشركات لأن تروج سلعها، فالمسلمون حريصون على الصلاة ولو وضعت البورصة في السيارة. فالشيخ يعني يمتاز رحمه الله تعالى بعقل دقيق للغاية. الشيخ رحمه الله أول ما رأيته، ترى الشيخ أول ما جاء الأردن سنة 77، وكان في الأردن سنة 1977 كان في الأردن تنظيم جهادي، وهذا التنظيم كان يسمى الطليعة، وكان هذا التنظيم موجود في مخيم البقعة، وكان عدد أفراده قرابة نحو 30، أقل من 30 بقليل. وكان من أفراد هذا التنظيم أخونا فضيلة الدكتور الشيخ باسم الجوامع، صلى الله عليه وسلم. فأتصلوا بالشيخ، وأول قدوم الشيخ للأردن جاء دخل الأردن في سنة 77، فدخل صلاة العشاء وكان موعد مع شباب التنظيم، وكان هذا التنظيم يكثر الناس يحمل لوك التكفير. فلما دخل الشيخ قال لما صليت؟ قال لي صلي ولا تصلي، أنا أصلي إمام ولا أنتم؟ قال أنا لا أكفركم وأنتم تكفروني فأنا أصلي خلفكم، أنا لا أكفركم وأنتم تكفروني فأنا أصلي خلفكم، أنتم لا تصلوا وراي. فحدثني بعض من حضر في تلك الليلة قال ما جلس الشيخ معهم من العشاء إلى الفجر، فخرج الفجر وجميع أفراد التنظيم قد تابوا من التكفير، تابوا لله عز وجل من التكفير. الشيخ رحمه الله كان في مناظراته عجيبا، وكان للشيخ هيبة، سمعت هيبة الشيخ من كبار علماء الأمة. جاءنا العلامة المحقق المدقق المعروف بشدة تنقيره ودقة مؤلفاته وكثرة جرده وعلو كعبه وحسن أسلوبه، وهو شيخنا العلامة شيخ بكر أبو زيد رحمه الله. جاءنا الأردن وخرجنا أنا وضيف الشيخ علي حلبي بعض إخواننا معه رحلة إلى جهة الأغوار، وانشغلنا بالغداء، و ذهبنا للصلاة العصر وجدنا الجماعة قد فرغت. قال الشيخ صلي جماعة، فقلنا مذهبنا. كنت أنا حديث عهد بتأليف كتاب الإعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، واستحضر الأدلة، ولكن الشيخ بكر مهابة وعلم وكبر سن وفضل. فقلت الشيخ بكر، قلت شيخ شيخنا الألباني موجود، إيش رأيك تصل الشيخ وتأخذ موعد مع الشيخ وتجتمع مع الشيخ وتتناقش أنت والشيخ في بعض المسائل؟ فضحك الشيخ بعد صوته على رزانته وقال: إذا اجتمعت مع الشيخ الألباني لا أستطيع أن أنبس بحرف ولا أن أحرك شفتي في حضوره. وسمعت من أكثر من واحد لما كان يجتمع المشايخ الدنيا في ذاك الزمان مع شيخنا الألباني رحمه الله، كان يقول: رأيت أربعة من كبار علماء الأمة، كان يسمي أربعة من كبار علماء الأمة: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ تقي الدين الهلالي، والشيخ عبد العليم بن باز، والشيخ عبيد الله المبرقفور الهندي صاحب الكتاب البديع الذي يغفل عنه كثير من الإخوة. وأنصح الإخوة إذا عقدوا مجالس القراءة أن يقرأوا مرعاة المفاتيح شرح مشكلة المصابر كتاب بديع. سمعت أنهم كانوا في اجتمعوا في منى، وكان السائل يسأل، فكان الجميع يأبى أن يجيب، والشيخ حاضر، شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حاضر. فكان الشيخ رحمه الله تعالى مهابة، وكانت له رحمه الله تعالى قوة حجة، وللعبد الضعيف بعض يعني مواقف أذكر لكم شيئا منها، وقبل ما أذكر هذه المواقف أذكر شيئا. الشيخ الله يرحمه قال: كنت في سفر في بعض الأسفار، كنت في الحافلة في باص، كان معي عندي قسيس، قال: فكنت أتحرك الشيء حتى أتناقش أنا وياه. قال: فلما تناقشت أنا وياه قال انقطع ما أدري. وهذا يذكرني بكلام العلماء في الباقلاني، ذكر الإمام الذهبي في السير في الجلد السابع عشر في السير أن حاتم أبوهم طلب من المسلمين من يناظر القساوسة، فأرسل إليهم باقلان يناقشهم في عمر ذلك. وكان حاكم الروم أراد أن يصنع شيئا مع الباقلاني رحمه الله. قال الإمام الذهبي في ترجمة الباقلاني في المجلد السابع عشر صفحة 191-192: قالوا: قد سار القاضي رسولا عن أمير المؤمنين إلى طاغية الروم، وجرت له أمور، منها أن الملك أدخله عليه من باب خوخة. خوخة يعني باب قصير ما يستطيع يدخل إلا وهو راكع قد انحنى الرأس، ليدخل راكعا للملك، ففطن له القاضي ودخل بظهره. دخل بظهره. قال: ومنها أنه قال لراهبهم: كيف الأهل والولد؟ أول ما التقى بالراهب سلم عليه، قالوا: كيف الأهل والولد؟ فقال الملك: ما أما علمت أن الراهب يتنزه عن ذلك؟ فقال: سبحان الله، تنزهونه عن هذا ولا تنزهون رب العالمين عن الصاحب والولد؟ هذا سموم في المناظرة. وقيل أن الطاغية سأله: كيف جرى لزوجة نبيكم يعرض بعائشة رضي الله تعالى عنها؟ فقال: كما جرى لمريم بنت عمران، وبرأه الله تعالى، لكن عائشة لم تأتي بولد ومريم جاءت بولد. فأفهمه. فالعلماء ناقشوا يناقشون بقوة وفهم. الشيخ من مناقشاته العجيبة الغريبة التي وقعت له، وشاهدت مناقشات الشيخ في بعض المواقف، وتتذكر ما قاله محمد بن الحسن الشيباني للإمام الشافعي، قال: إذا ناقشك كان الشافعي إذا ناقش أحدا كأنه أسد فارغ فاه، يعني أمامك أسد فمه مفتوح يبلع بلعا. ولذا من اللطائف جلس الشيخ مع واحد يناقشه ويزعم أنه يعلم الغيب، المناقش يزعم أنه يعلم الغيب، فجلس الشيخ مناقشه فقال الشيخ رحمه الله مناقشك بشرط. فقال الذي يعلم الغيب ما هو؟ قال غلبت تحت المناظرة. لازم تعرفه، لازم الشرط ما دمت تعلم الغيب ينبغي أن تعرفه. قال غلبت تحت المناظرة. فكان الشيخ رحمه الله تعالى فاضلا جدا. سئل الشيخ في بعض المجالس مما لي فيه يعني تذكر الشيخ رحمه الله تعالى، سئل الشيخ في بعض المجالس عن حكم صلاة سنة البعدية، هذا الجمع بين الصلاتين الفريضة الأولى، يعني لما نجمع بين الظهر والعصر، حكم صلاة سنة الظهر البعدية وحكم صلاة سنة المغرب البعدية لما نجمع بين المغرب والعشاء. أنا من يعني سنة 79 كنت طالب في التوجيه، كتبت كتاب الجمع بين الصلاتين، وجهدت أن يعني أن أقرأ كل ما وصلت إليه يدي. والله عز وجل أراني بعض المشكلات في المنام، رأيت في بعض الكتب وراجعت ووجدت، فأحسب أني صدقت ربي، أني صدقت ربي في هذا الكتاب، وأرجو الله أن يكون غيره كذلك. فأزعم أني متمكن من موضوع الجمع بين الصلاتين، واستحضر النصوص والنقول والتوجيه والتصريح والتضعيف في المسألة. فلما الشيخ قال لا تصلى، فأنا مباشرة قلت للشيخ، قلت للشيخ قبلية تصلى، البعدية قبلية الظهر تصلى على الجمع بين الصلاتين، البعدية العشاء تصلى. قال الشيخ تصلى. قلت ما الفرق؟ ما الدليل؟ الشيخ كان يقول البعدية للظهر والبعدية للمغرب لا تصلى إلا بدليل. فأنا قلت البعدية للعشاء أن تقول بصلاتها، والقبلية للظهر أن تقول بصلاتها، فما الفرق؟ فضحك الشيخ رحمه الله تعالى، ثم نقلني على وجه العجل وباغتني بسؤال عجيب يدلل على ملكة نفس، على فقه نفس. يقول فلان فقيه نفس، يقول فلان فقيه نفس. قال لي رجل فاتته سنة قبلية غير الجمع، فاتته سنة قبلية، متى يقضيها؟ قلت الفقهاء يقولون له أن يصليها بعد الفريضة، وله أن يصليها بعد السنة البعدية. فقال الشيخ عندي إدخالها بين الفريضة والسنة البعدية يحتاج لدليل خاص، ولا يجوز إلا أن تصلى بعد البعدية. فهمت؟ قلت على استحياء. نعم الشيخ، بعدين فهمت، بعدين فهمت شو يريد الشيخ. يريد الشيخ يقول حال الجمع بين الصلاتين هنالك هيئة جديدة للصلاة، وهذه الهيئة الجديدة ينبغي أن نبقى محافظين عليها، وإذا أردنا أن نغيرها فإن الشرع ألغى البعدية للمجموعة الأولى، فإذا أردنا إثباتها فإن الأصل في العبادات المن، فإثباتها يحتاج بدليل. وأما إن حافظنا على هذه الهيئة التركيبية الجديدة للمجموعة من الصلاتين فلا تسأل عن الصلاة قبلها وعن الصلاة بعدها، فإن هذه الهيئة التركيبية بقي اجتماع. فأبقي ما بقي على ما هو عليه، وأحتاج إلى دليل خاص على السنة البعدية. الشيخ رحمه الله له نوادر كثيرة. أول ما رأيت الشيخ كان نازل في المدن سنة 79، وكنت وقتها في ثاني سنة قبل التوجيه، زمان كان ثاني سنة وثالث سنة، التوجيه كان ثالث سنة. ورأيت الشيخ في مكتبة كانت من أوسع المكتبات المعروفة في الأردن، مكتبة خاصة لبعض طلبة العلم هداهم الله. ورأيت الشيخ في زاوية وسادة وفراش لما يلعب ينام عليه، والله ما ظننت أحدا كما يظن الشيخ في هذا المكان، انه يبقى بيد الكتب حتى يعمل حتى يتعب، فلما يتعب ينام. فالشيخ رحمه الله تعالى في قوته وجلده في العطاء وفي البحث لا أظن إلا أنه موجود بالسلف الصالح، ولا أظن أن أحدا في هذا الزمن يجاريه في هذا الميدان. الشيخ دخل عليه بعض الطلبة وكان يبحث عن الحديث ولم يجده، وتعب وبحث، ثم يسر الله له اللقاء به في ثاني يوم، فقال للشيخ رحمه الله: هل وجدت الحديث الذي كنت تبحث عنه؟ فقال الشيخ رحمه الله: لم أنم حتى رأيت لا نامت أعين الجهلاء، لا نامت أعين الجهلاء. حدثني القيم على مكتبة حي الزاهر في مكة، وكانت ابنة لشقيق الشيخ تحت بعض إخواننا السوريين ممن يسكنون في تلك الحي. يقول: فجاءنا الشيخ، جاء قبيل العصر في رمضان إلى المكتبة، والمكتبة عامة مكتبة كبيرة. قال: صلينا في مسجد الحي، ثم لما الشيخ معنا رجع، قال: عادة أن نغلق بعد العصر، يعني العصر نغلق المكتبة وما نرجع. قال الشيخ معنا، دخل يبحث. قال: مضت ساعة، وقت الصلاة وقت المغرب قريب. فقلت قلت للشيخ: يا شيخ، نحن بأمرك، ووقت دوامنا العصر ونفرغ العصر، وإحنا بأمر، إيش تأمرنا؟ قال الشيخ أنجان، ولا أريد أن أذكر مثلا على ما بعرف مزح، ما بعرف مزح، قال: إحنا بأمر. قال الشيخ أنجان، قال: نعم. قال: غلق المكتبة ورجع غد، غلق عليه المكتبة واطلع ورجع لي بكرة. هذا أمر طبيعي للشيخ، أن يصل الليل بالنهار وهو يبحث ويقرأ الكتب، هذا أمر غير متكلف ولا متصنع. ولذا ذكرت لكم كان في الظاهرية، كان يبقى في الظاهرية تغلق ويقول الأبواب باب المكتبة، والشيخ يبقى في المكتبة أشهر طويلة، ينام مقدار الحاجة ويأكل مقدار الحاجة، ثم باقي الوقت. هذا يذكرك بقصص كثيرة مذكورة في تراجم العلماء، وليس المجال مجالك. ولك أن تقول أيضا في عطاء الشيخ، أنا أشبه الشيخ بالخيل المضمرة. الخيل المضمرة كلما ركضت نشطت، وشدة الركض لا يدعمها، والله كنا ندعى. وشاهد على هذا مجموعة كبيرة من إخواننا، وكنا آنذاك في أوج قوانا، في أوج شبابنا، كنا ندعى لطعام غداء مثلا في مزرعة أو في بيت بعض إخواننا في الريف بعيد عن المدينة، نتغدى ثم يجلس الشيخ يسأل ويتكلم، يؤذن العصر نجلس، ثم يسأل الشيخ المغرب، ثم يجلس الشيخ العشاء، ثم بعد العشاء. والله انظر الى بعض اخواني المشرك على يميني وعلى شمالي، كان هذا حالي في بعض الاحالي، ارى الاخوان نام وهم جالسون، والشيخ كالخيل المضمر، كلما تكلم كلما ازداد نشاطا وازداد عطاء. وكان الشيخ يقول رحمه الله: انا معكم حتى الفجر، أنا معكم حتى الفجر. الشيخ في محافظته على وقته كان آية من آيات الله جل في علا، في محافظة الشيخ على وقته كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والقصص هذه والله يكتب، لما يعطيني الشيخ موعد أبتعد الفرصة فأسأل الشيخ عن بعض المشكلات. مجرد ما أسكت الشيخ يمسك الورقة والقلم ويكتب. لما كنت أقرأ عليه تعليقاتي على هذا الكتاب، وأعطاني الشيخ أصول سلسلة الضعيف الخامس أخرج من الكيس حتى أراجعه. فأول ما أخرجه من الكيس بكيت إنها مردون. لما أخرج الشيخ أصول سلسلة الضعيف الخامس، تدرون الشيخ كان يكتب على أوراق هدايا وعلى الكتاب البنيات كنتم تذكرون، بكيت البني اللي كانوا يبيعوا فيه الرز، يضعوا فيه الرز والسكر، الورق كان الشيخ يكتب على هذا الورق. وكان الشيخ رحمه الله يقول ما كان عندي مال اشتري ورقا، فكنت أكتب على مثل هذا الورق، وبعض أصول السلسلة الصحيحة والضعيفة كانت على مثل هذا الورق. فكان الشيخ رحمه الله تعالى فقير، وأول من جاء الشيخ الأردن كان يتعالج في مستشفى البشير ويقف عن دور ويبعث الأخوة يقضون له دور، وثم يأتي بعد حين حتى يدخل على الطبيب العام في المستشفى العام. فكان الشيخ فقيرا جدا في أول خطوبه في الأردن رحمه الله تعالى. الأردن الشيخ جاهز 74 نقل فيها ذهب العقبة، ولد مجموعة من الإخوان في العقبة، ولد معهم مجالس المجالس المسجلة، وأظن أنها النت حصل شرطة. وأحب الشيخ في الأردن، وأخونا الشيخ نظام سكي الجهان رحمه الله ناصر الشيخ الألباني، وأصبحت له ابنة في الأردن، وابنته من النابغات في البيت ومن المتقدمات، كانت تساعده في الحديث، وما زالت لها عناية ببعض كتب الشيخ رحمه الله تعالى. والشيخ أحب الأردن، جاء على الصعيد واستقر فيها سنة 80، وكان الشيخ لا يحبه مسافر الأردن، وحاولت محاولات كثيرة لإخراج الشيخ من الأردن، وتدخل الشيخ عبد العزيز بن باز ومعه في الولاء، ثم كانت هنالك دراسة لدعوة الشيخ، وثبت له ذلك الحمد لله أن دعوة الشيخ بن باز دعوة أمن وإيمان، ودعوة طاعة أولياء الأمور، وليست دعوة تفجير ولا تفويض ولا تكفير. وكان أداؤه أداء الشيخ في الأردن يعني يحسبون الشيخ وحالي تكفير لكثرة الناس. وكان بعض طلبة الشيخ في أواخر سنة 70 وأوائل 80 لما استقر الشيخ في الأردن، كان بعض الطلبة بتهيج وحماس شديد، فالشيخ ظن أنه مثله. وسمعت شيخ الألباني رحمه الله يقول جاءني الشيخ نور الله، شيخ رمضان نحسبه والله نسيبه من أهل الصلاح من أهل التقوى ومحب للدين والولاء، فأراد أن يتثبت أن الشيخ الألباني كثر الناس وعلى بالنا أنت كثير. فالشيخ قال للشيخ الشيخ الألباني يقول الشيخ نور قال للشيخ لو أنك سمعت رجلا قام فصلى صلاة سنة، فقال صلي ركعتين سنة الظهر الوتية على مذهب الشافعية جار الدين، فقال أصلي ركعتين سنة الظهر الوتية لمحمد صلى الله عليه وسلم، مش الله كفر قال كافر، قال أما أنا فلا أكفر، قال أما أنا فلا أكفر، هذا جاري، هذا يحتاج معلم، هذا أعلمه لا أكفر. حتى أن الشيخ نوح أن الشيخ نوح رحمه الله تعالى رحمة واسعة قبل هذا الشيخ ورأى فيه علما ورأى فيه سبتا، ونصحه أن ينصح الطلبة المتحمسين أمثالهم. بعض الإخوان المتحمسين يعملون مشاكل كثيرة في الأماكن والمساجد، نصحه أن ينصح هؤلاء الطلبة المتحمسين بأن يهدأ روحهم وأن يخففوا حماسهم وأن يتعقلوا وأن يخدموا دينهم الخدمة التي يحبها الله تعالى. نحن في زمن نريد إخواني المصالح الغالبة وليست الخالصة وليست الخالصة. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحب الأردن وبقي فيها، حاول بعضهم وكتب لوزير الداخلية عندنا شيخ عندنا شاب طامش يصعد على المنبر ويكثر الناس، وسوري من دوش إقامة أرى التنسيب بتسفيره وكان الشيخ المصطفى. ثم لما وجد الملف وجد الشيخ لا يصعد المنبر ولا المهبوب، وليس بشاب وليس بطاش، بل هو عالم جليل رزين سقيم صوري محدث متفنن مخلص خالد صارم داعيا الى الله عز وجل على بصيره من امره. كان الشيخ يجمع بين العلم والعمل. كان الشيخ رحمه الله راينا طوال حياته، الشيخ يوم 52 صام طوال حياته. والشيخ حتى في الرحله التي كان خرج حتى القيلوله كان الشيخ رحمه الله تعالى يقيل في سيارته. وكان الشيخ رحمه الله يدعو للسنه ويتحسر على ترك الناس للسنه، وكان يدعو اليها حتى انه لما كتب في وصيته مجرد موته يقرا وصيته يقول دفني مباشره تغسيل ودفني. فلما نقلت وصيته من اعلام الشيخ ابن تيميه رحمه الله قال الشيخ ابن تيميه رحمك الله يا الامام الالباني علم الناس السنه حيا وميتا، علم الناس السنة حيا وميتا. الشيخ رحمه الله كان حريصا شد الحرص على السنة وعاش لمشروع تقريب السنة بين يدي الأمة، فعمل على ترقية الأحاديث وتصحيحها وفرز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة وما شابه ذلك. كان الشيخ رحمه الله يلبس الوزر نصف الساقين في بيته، وكان يقول إذا كنا ما نستطيع أن نفعل السنة في الحياة خروجنا من البيت فلا أقل من أن ألتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في خلوتي وأنا في مكتبتي وفي بيتي. وسمعته يقول غفر الله لي، أنا الذي منعت الناس من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو منذر الحرب في قريب عشرة والمصلي ثاني رجلي في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. قد كنت أضعف هذا الحديث وانتشر عني أضعيفه ثم رجعت إلى تصحيحه ولم ينتشر عني ذلك، غفر الله لك غفر الله. التصحيح والتضعيف عند الشيخ وتراجعات الشيخ هي تطبيق عملي لمقولة كان الشيخ يلقنها لتلاميذه. كان الشيخ يقول رحمه الله ويرد العبارة يقول العلم لا يقبل الجمود ولا الجمود، العلم بحث. هذه العبارة كان الشيخ يغفرها ويرددها كثيرا رحمه الله تعالى. تراجع الشيخ دلالة على العلم. انظر الحافظ بن حجر له أحكام كثيرة، وكثير مما قيل فيه أنه تراجع أو أن الشيخ قد تناقض. هؤلاء ما فهموا منهج الشيخ بالكلية. الكلام عن الشيخ كثير، ولكن وأنتم تكلم عن محافظ الشيخ الوقت قلت لما كنت راجل الشيخ، الشيخ كان يلبس نظارات ويوفيها قليلا ويكتب والنظارة بعيدة عن عينيه يكتب، فإن سألته فالشيخ ينظر إلي من فوق النظارات وعيد إلي يعد الكتاب، وكانه يقول سألت وأجبتك يكفيك دعني وكتبي، دعني وبحثي، دعني ووقتي. فكان الشيخ رحمه الله قال آية الله في المحاضرة. اتصل الشيخ بأخينا أبي همام ولعله معنا، أبو همام السلفي لعله معنا، أقول أبو همام السلفي كان يعمل وقتها مع عديل لي في الهلال. الشيخ قال له في عندي باب وهذا الباب أنتقل بواسطته من مكتبتي إلى بيتي ويفتح من الشمال لليمين، فأريد أن يفتح من اليمين للشمال، فأخذ الحداد يقول للشيخ الشيخ يعني شو الفرق تفتح الباب هكذا أو تفتحه هكذا؟ قال الشيخ عدد الخطوات وجدت إن غيرت فتحة الباب يوفر عليه خطوتين، والخطوتين مع كل يوم بذهب بدخل غرفة المعيشة والمكتبة الخطوتين مع مضي الزمان، يعني هذا أنا أوفر وقت كبير، أنا أوفر وقت كبير. في بعض المجالس كان الشيخ يتحسر على بعض أوراقه التي تركها على سدة بيته في دمشق، وبعض إخواننا غادر وذهب لدمشق ويدل على بيت الشيخ ودخل على بيت الشيخ وجاب الأوراق ودخل على جاء العمال، وظن هذا الأخ أن يعني له عند الشيخ ستكون له عند الشيخ خضوة ما بعدها من خضوة. قرأ جرس الشيخ، من؟ قال أنا فلان ذهبت إلى دمشق وقتلت فلان. الشيخ قال له ضحى خلف الباب وسهل الله عليك ضحى. فجاء مغضبا، قل لعلك ما أحسنت من جبنا فإن فعلت هذا من أجل الله حصل المفروض، وإن أردت شيئا غير الله فشهد ربي وشهد الله تعالى يعلم. جاء رأي إخوانا من أرواني مرة يريد لقاء الشيخ، والشيخ كنا نعلمه كنا نعلم يعني وقت طلابه من تأليف كتابه كان يقبل كله وكله عليه، وكان لا يقبل أن يدخل عليه شيء، بل كان الشيخ في بعض الأحيان يكتب على جرس بيته لطفا لا تقرع الجرس ما تقرع الجرس. فجاء وسافر وينتظر موعد الشيخ، والشيخ قال أنا ما أعطيك موعد، ما اتصل بي ما اتصل بي، والوقت وقتي الوقت وقتي. كان الشيخ ينظم وقته تنظيما شديدا. الشيخ رحمه الله أقام عليه بعض الحركيين في بلادنا ثورة كبيرة في قضية تهجير الفلسطينيين فلسطين، والشيخ بين هذا في الصحيح السابق وكتب ورقة، وذكرت مصورة الورقة في كتاب السلفيون قضية فلسطين، كتبت نشرت مصورة ورقة الشيخ، والشيخ نطح المسألة وحررها وقال الواجب على الإنسان أن يقيم في بلدة يستطيع أن يقيم مدينة أولية، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أحب البقاع إلى الله ليقيم له دينه في المدينة، وأنا لا ألزم أحدا أن يحول إلى فلسطين لكن ألزم أن ينتقل من مكان إلى مكان حتى يقيم الدين. شاهد قامت الإعلام وما زلت أحتفظ بالخصصات والمقالات التي نشرت في الجرائد والمجلات والتي أقذع فيها قطعا شديدا على الشيخ ورد على الشيخ. بعض الإخوان استطاع يصل إلى رئيس مجلس النواب وقال له يا شيخ قل له اتصل بالشيخ واستفهم منه. طبعا الشيخ لا يستقبل الكلمات إلا بعد الشيخ، فاتصل به قال أنا فلان رئيس مجلس النواب أريد أعرف. الشيخ قال له الأسئلة بعد الشيخ أسئلة بعد الشيخ. فكان الشيخ منظما جدا في وقته، كان الشيخ يحرص على وقته أشد الحرص. الشيخ دائما يكيف واقعه الذي يعيش لخدمة مشاريعه لله. مثلا الشيخ جاء إلى الأردن كما ذكرت لكم في 79 ومكث فترة اشترى أرض وخد رخيص من الداخلية لتسجيل أمر باسمه. في تلك الفترة كان يتردد على مكتبة كبيرة لطالب الثاني مثل بعض إخواننا. الشيخ في تلك الفترة فكر بتأليف كتابه مختصر شمال الترمذي، المكتب بعيد عن المكتبة، فاشتغل باختصار. لما أمر الشيخ مرض الوفاة وأصبح الشيخ لا يجلس في المكتبة، ترى الشيخ كان يعاني معاناة شديدة من غبار الكتب، كان يعاني من صدره. أكثر ما كان للشيخ غبار الكتب بحكم أنه يحبس نفسه في المكتبة طويلة. في أواخر عمره كان وضع الطاولة على شرفة البيت البرندة نسميها البرندة، والضغط الصحي للشيخ جعله يؤلف كتابه أن ينظر من جديد في أحكامه على صحيح التطعيم والترميم، على صحيح الجامع وضعيف الجامع، صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وكانت قد طبع تاريخ ابن عساكر والعبد الضعيف نشرت المجالسة في 10 مجلدات، وأرسل لي الشيخ أخونا محمد الخطيب ولا أدري هو معنا ولا لا، أرسل لي الشيخ محمد الخطيب حتى يأخذ مني نسخة من كتاب المجالسة. هنا أشياء سريعة أذكرها تخص منهج الشيخ وتفيد في تراجعات الشيخ والمسلمين في منهج التصحيح والتوظيف والمنهج، وقل له من ينتبه إليها وإلى الله يمشي. الشيخ في السنن الأربعة، سنن النسائي وداود والترمذي وابن ماجه، كان له منهج، وكان منهجه أن أحاديث هذه الكتب قسمان، قسم خرجها الشيخ تخريجا موسعا في الكتب المطولة له، وكان يذكرها بالمعقوفتين على شمال الحديث ويضع تحته الحكم الحديث. وهنالك أحاديث كثيرة في السنن الأربعة الشيخ رحمه الله ما كان قد خرجها، فكتب الشيخ في مقدمة النسائي أن حكمه إنما هو على إسناد الكتاب الذي بين يديه وليس على الحديث. ولما فرغ الشيخ من صحيح وضعيف السنن، ثم يسر الله لي أن جمعت الصحيح والضعيف ووضعت أحكام الشيخ مع الأسانيد على السنن الأربعة، بقي الشيخ يعطي. وهنا نقطة مهمة يغفل عنها كل من يتكلم بالشيخ وأحكام الشيخ ويزعم أن الشيخ رحمه الله تعالى طلع الشيخ في حكمه على ما لم يخرجه وهو كثير من السنن الأربعة إنما حكمه على الإسناد الذي بين يديه. فإن خرج الشيخ وجد له طرقا فلعله يصحح الحديث، أعني متنه بشواهد أخرى في كتاب مطول له كالأجزاء اللاحقة من الضعيفة أو الصحيحة أو صحيح سنة بدون المطول، ويبقى حكم الشيخ على إسناد الكتاب هو هو. وهذا عند التحرير والنظر إلى هذا الشرط ليس تناقضا، يعني الشيخ في وضع الحديث في ضعيفة بدون وحكمه عليه بناء على سند بدون، ثم الشيخ وضع نفس الحديث فيما بعد في السلسلة الصحيحة، وفي السلسلة الصحيحة يضعف سند بدون لكنه يصححه من خلال طرق وشواهد أخرى. هل هذا تناقض؟ ولذا الذي كتب في التناقض لازم، وفي بلادنا كتب بعضهم تناقض الأدباري وهو ليس من أهل الحديث. حدثني بعضهم من شغير بن الحديث قال جاءني فلان نجم التناقضات الأدباري، قلت له فلان أنا ما تكشف الحديث مش طاقة، ودخلت المدخل الصعب اكتب تناقضات الأدباري، قال الأدباري أفسد الأمان بفعل وفعل وفعل. طبعا هو صرح أنه يريد أن ينتقم لجده لأن جده قتل، قتله الشيخ محمد الوهاب في الحجاز، فهو يريد أن ينتقم له يعني جاهلي. قال شوف يا فلان أنا أسألك 100 سؤال، إن شئت تحريرا بالورقة وإن شئت شهود، إن أجبتني على سؤال من 100 أعطيتك ما عندي من تناقضات الشيخ. قال حمل حلاه وخرج. فبعض من تنطح الشيخ كتب عن تناقضات الشيخ ليس له في الحديث، أخذها لملمة من الحاقدين الشيخ فلان وعلام وأكثر من النقل عن إباضي معاصر اسمه سعيد القنومي في كتابه السيد الجارف المطبوع في عمان في 300 جلد. صدق الله ورفعنا لك ذكره، صدق الله إن شانئك والأبتر. فكل من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره، وكل من تنكب سنة النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. الشيخ في صحيح الجامع وفي الجامع كان لا يقبل إلا الطبعة الأولى، هذه إخوانا يعرفون الطبعة الأولى من صحيح الجامع،
طبعا يوجد صحيح الجامع في تلك الجبلة وضعيف الجامع في تلك الجبلة. وكان لا يقبل الجمع الطبعات الموجودة في المجلد والمجلدتين معاصر. لماذا؟ الشيخ نظر في صحيح الجامع وجد أحاديث صحيح الجامع على ثلاثة أقسام. قسم حكم عليه بكل مروءة فأتمنه، قسم درسه وله مخطوطات أكثر ظاهرية فحكم عليه بنفسه، قسم لم يظهر بوجوده مثل تاريخ ابن عساكر مثلا ومثل المجالسة. فالشيخ قلد السيوطية، فالسيوطي كتب صحيح قال صار، وإن قال حسن ها حسن، وإن قال ضبط ووضع على الاستفهام. ابن عساكر لم تستفهام، هذا ليس الشيخ فيه. طبعات اللاحقة حذفت عبارة الاستفهام وألحق القسم الثالث والقسم الأول والثاني فغضب الشيخ وغضب الشيخ. هذه مسائل مهمة ينبغي عندما نحاكم العالم في اعتماد التصريح والتضعيف أن ننظر إلى منهجه في ذلك. طبعا إخواننا المعاصرين كتبوا كتبا كثيرة في تراجم الشيخ ولم يفي واحد منهم بهذا الموضوع. رأيت بعضهم قد جمع فكان يستوجب فاتصلت به قلت له كيف منهجك في جنبي في جنب طلاب الشيخ الآن؟ قال ما وجدته قد صرح به ذكرته تراجعه. قلت الشيخ تراجع عن اصوله، مثلا الشيخ في روايه العبادله عن ابن لهيعه يمشيها، ثم في اواخر حياته الحق بالعبادله قتيبه بن سعيد البلخي بغلانيس بلخي قدم ما كان. قلت مثلا الشيخ ضعيف حديث المسلم اي في الماء، ولو كنت على نهر الجار حديث سعد بن وقاص الشيخ علّه فقط بعلة أنه من رواية غير العبادلة عن ابن لهيعة وليس الحديث علة، وهو من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة. ففي مثل هذه الصورة يكون الشيخ قد تراجع عن تضعيفه إلى تحسينه. فالذين جمعوا تراجعات الشيخ بقي تراجعات الشيخ في غير فن علم الحديث غير مذكور اولا. ثانيا وما اعتمدوا اصوله وانما بحثوا عن تنصيصه، وهذا فيه عوز وفيه نقص. اما تراجعات الشيخ الفقهيه فكثيره، وكذلك بعض العبارات كان الشيخ رحمه الله تعالى يأخذ العلم ممن يحبه وممن لا يحب. الشيخ في بعض كتبه في الطبعات الأولى كان يكتب عبارة العصمة لله، العصمة لله. فكتب الشيخ عبد الفتاح أبو الدرداء رحمه الله، وكان بينه وبين شيخنا ما هو معلوم في مقدمات الكتب وفي إفراد بعض الكتب. وأول ما نشر ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو الدرداء رحمه الله في مجلة الأمة القطرية، تتبع ربة العصمة لله وأثبت أن استخدامها فيه محذور شرعا، لأن العصمة لا تكون إلا في حق من يجوز في حقه الخطأ. ولذا قال الله تعالى ولا عاصم من الله إلا من رحم، فالعصمة للأنبياء وإنما هي من الله، ولا يقال العصمة لله وإنما يقال العصمة، وإنما يقال الكمال لله. لما تقول العصمة لله كأنك تجوز الخطأ في حق الله. فلما قرأ الشيخ مقولته قال أصاب وأخطأت. وأخذ الشيخ رحمه الله يعدل الطبعات اللاحقة، أخذ الشيخ يعدل الطبعات السابقة ويغير العصمة لله إلى الكمال. فكان الشيخ ليس بينه وبين الحق حجاب، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فمتى ظهر له الحق فينبغي أن يعرض عليه بالنواجذ. العلم بحث، وإذا الإنسان كان رجاعا للحق فإن الله عز وجل يبارك له في علمه، وإن الناس العقلاء منهم يثقون بشدة ودقة فهمه. كذلك الشيخ رحمه الله تعالى من الأشياء التي تراجع عنها مثلا وهي على خلاف ما كتب على ذكر أدب الزفاف، شيخ أدب الزفاف قرر أن المرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت فلزوجها أن يجامعها بمجرد أن تغسل ذاك المحل دون أن تغتسل. الشيخ قرر هذا رحمه الله في كتابه أدب الزفاف. ثم الشيخ تدبر الآية وهي قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن أي أحدثن طهرا. فسمعت الشيخ في بعض رحلاته يقول القول بجواز حل وقت الرجل زوجته بعد فراغها بعد انتهاء حيضتها قبل أن تغتسل كنت قد قررته والصواب خلافه، والصواب خلافه لو تغتسل. فإذا تطهرنا أي أحدثنا طهرا. فللشيخ رحمه الله تعالى تراجعات كثيرة وتحتاج بعد لجمع. الشيخ له انفرادات، علماء الحديث لهم انفرادات. لو أنكم قرأتم كتاب الإمام البخاري القاسمي، وقد حشر الإمام القاسمي جمال الدين انفرادات الإمام البخاري في ورقة لاستغربتم من كثير من المسائل التي قال بها الإمام البخاري. شيخنا الإمام الألباني رحمه الله له نواجذ وله انفرادات، وانفراداته معدودة قليلة ملموسة في بحر تحقيقاته، وهو رحمه الله ممن بلغ قلتين فزيادة، والماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل خبث. يعني لو أردنا نقول شيخ الألباني رحمه الله خالف علماء زمانه ووقته في مسائل محصورة وقليلة وليست بكثيرة. مثلا لو أردنا نقول الشيخ مثلا له رأي في حكم زكاة عروض التجارة، وله رأي في أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، وأن صيام السبت في التطوع والنافلة لا يجوز، وأن الطلاق لا يقع دون شهود، وأن الاستمناء لا يفطر في نهار رمضان. هذه بعض انفرادات الشيخ وهي قليلة جدا، وإن دلت على شيء إنما تدل على تلمسه الحق وحرصه للوقوف عليه. والشيخ ما توصل إلى هذه الأقوال إلا باستخدامه قواعد الإثبات وقواعد الاستدلال عند أهل العلم، فهو لم ينفرد بقواعد خاصة في التصحيح والتضعيف، ولم ينفرد بقواعد خاصة في الاستدلال والتوجيه، وإنما اعتمد على مقررات العلماء. وإلا لا يعرف للشرك رحمه الله تعالى، لا يعرف للشرك شروط. كثير من الناس يقول الشيخ مطعم في البخاري ومطعم في مسلم، الشيخ له أقوال مقال بأحد، الشيخ صحح وضعف برجم. من ترجم الإمام سراج الدين البلقيني قد كان مثل شيء من الراجعات، قال ابن حجر وغيره من المترجمين: وكان لا بكيل ولا ساعة علم وحرص على الإنصاف. وهذا مما يمدح به العالم ولا يمدح. فإذا الدليل وصلك الاعتقاد فكان شيخ رحمه الله لا يماري أحدا ولا يتابع أحدا، لما يتابع الدليل. ولما كان الشيخ رحمه الله يسأل البخاري، وأنا سألته أكثر من مرة، تراعي يا شيخ بعض حديث صحيح البخاري، كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ما عرفت شيئا في الصحيح إلا وأنا مسبوق به. الصحيحين لهما منزلة عظيمة كالجبال الرواسخ، ولا يستقل منزلتهما إلا غر أو مبتدع. فمن علامة أهل الحديث وعلامة أهل السنة تعظيم الصحيحين، لكن لا منزل الصحيحين منزل القرآن. ونقول ما قرره ابن صلاح في الحديث، قال رحمه الله: وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها. فالشيخ نقل إنما ينقل القواعد وهو مسبوق رحمه الله تعالى بنقده. ولذا الشيخ رحمه الله له دقة في الفهم ودقة في الاستدلال ودقة في التصحيح والتضعيف ونفس في جمع الطرق، تميز بذلك عن سائر إخوانه من معاصريه رحمه الله تعالى. كان له دقة شديدة وله أشياء حقيقة عجيبة. مثلا كثير من الناس يوزعون الخلاف، حتى وجدنا بعض الناس يقبل خلاف الشيعة، خلاف الزيدية، خلاف الظاهرية، لا لم يصير خلاف السلفية لا يقبل، بمشي كل شيء إلا القول المجل للأسف. هو بيستدل بالحادثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قالوا الصحابة اختلفوا، لا تصلوا ولا تصلوا، والنبي سكت عن الأمرين. وهذا مذهب قديما عند علماء الأصول يسمى مذهب مصوب ومذهب مخطئ. المصوبة تقول كل أقوال صواب، والمخطئ يقولون الأقوال كلها خطأ إلا قول واحد. أيهما أصوب من القولين؟ قول المصوب وقول المخطئ. المصوب يستدلون بحديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. المخطئ يستدلون بما في الصحيحين حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: اجتهد فأصاب، اجتهد فأخطأ، الأجر شيء والصواب خطأ شيء. ومن لطيف ما ذكره ابن صلاح في شرحه وقال: والظاهر أن هذا من كائن الذي سجلها تلميذه ابن فركاح، قد طبع شرح ابن فركاح. قال: المخطئ يلزمون المصوبة بأن مذهبهم خطأ. المصوبة يقول كل شيء صح، كل شيء صواب. تخيل معي لو واحد من المصوب وآخر المخطئ وبينهما مناظرة، المصوب ماذا يقول؟ يقول: كل الأقوال صواب. المخطئ ماذا يقول؟ يقول: الأقوال خطأ إلا قول واحد، إلا الخلاف اللي ورد في اختلاف تنم. عندنا أنا واحد مصوب وواحد مخطئ. المخطئ يقول واحد مخطئ يقول واحد مصوب، يقول: قولك بأن كل الأقوال صواب خطأ، فيلزم على أصله أن يقول له كلامك صواب. فسقطت المناظرة، من لفتات شيخنا وفوائده ودقته التي لم أجدها في الكتاب، لما كان يسأل عن دليل من يوزع الصواب في الأقوال بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدهم من أصفى إلا في بني قريظة، قال سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن هذه الحادثة لن تعود إلى قيام الساعة، فما الفائدة من الإخبار؟ من المصيب من المخطئ؟ حادثة لن تتكرر، وإن استطعت أن تستر على المخطئ استر، هذه التربية، هذه باب التربية. الشيخ رحمه الله هذا التوجيه للدليل يدل على دقة فهم. كان الشيخ يسأل سؤالا محيرا، وهذا أيضا من الأدلة على دقة الفهم. لو أن رجلا عاش واجتهد في معرفة الإسلام ودين الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وما توجه للصواب، فمات وهو لم يعرف هذا الدين، وبذل جهده، فما ماله عند الله؟ اسمع، لما سئل الشيخ هذا المجلس، كنا في مجلس فيه فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ وزير أوقاف المملكة العربية السعودية، وهو من كبار علماء الأمة، وهو عالم متتنم صاحب فنون وليس صاحبه، حتى أن الإخوة أخبروني أنه في شرح مسائل الجاهلية أشار لجواب الشيخ وأثنى عليه. اسمع ماذا يقول الشيخ، واسمع إلى دقة هذا الربط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على خلاف صورته، هل رأى ولا ما رأى؟ إذا واحد قال رأيت محمد صلى الله عليه وسلم حليق لبيا ورأيته لابس بدلة وقرفتة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأى النبي. من رآني الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي من رآني على صورتي الموصوفة في كتب الشمائل. مباشرة الشيخ ينقلك إلى حديث ثبت في الصحيحين، حديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بي ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. قال من سمع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم المشوهة وليست الدعوة النبوية الحقيقية، ليس دين الإسلام الحقيقي، وهذا بل جهده ولم يعرف إلا هذا الدين فلم يؤمن به، هل قامت عليه الحجة؟ هل سمع به؟ نجزمنا الأول ما رأى والثاني ما سمع، الأول ما رأى والثاني ما سمع. فالشيخ كان يقول من رام الحق ولم يوفق لمعرفة الإسلام الصافي الذي أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ألحقه بأهل الفترة، هذا لا أحكم على أنه لا أحكم عليه على أنه خالد في النار، وإنما ألحقه بأهل الفترة. حديث من يتجر على هذا منع الجماعة الثانية، لما ابن حزم وقف على حديث من يتجر على هذا لما دخل الصحابي وكان الجماعة قد انتهت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه وقال من يتجر على هذا، في رواية من يتصدق على هذا. ابن حزم يجوز الجماعة الثانية، ترى الجماعة الثانية لا يجوز الفقهاء إلا أحمد الإمام أحمد رحمه الله وابن حزم، لأما ثلاثة آخرون يتبعون الجماعة الثانية. ابن حزم محل يقول ولو وقف المخالفون على هذا الحديث لطاروا به كل مطار، فما كان الشيخ يعارض تقول بمنع الجماعة الثانية، فكيف توجه من يتجر لهذا؟ فكان الشيخ رحمه الله لا يقول يتجر فعل مضاعف العين، والفعل المضاعف يحتاج تفاعل مفعول به، ولازم الحديث عندنا متصدق ومصدق عليه، وإذا دخلوا جماعة ولم يصلوا الفرض مع الإمام الراتب هؤلاء مفاليس، ما في واحد مصدق مصدق عليه. وهذا الحديث خاص في من دخل فبحث عن من أدرك الجماعة مع الإمام فيتصدق عليه، لو صلى وحده لكان له ركعة ركعة، ولما يجب أن يتصدق عليه إذا كانت الركعة ب25 فيتصدق عليه ب24، إذا كانت ب27 يتصدق عليه ب26. هذا دقة فهم ودقة إعمال الحديث ودقة تنزيل النص في منزله.
فالتشغيب على الشيخ بأنه يعني محدث ليس بفقيه تشغيب الباطل، قلنا مناولي الشيخ وحدا يتدرجون في بعض الشيخ، مرة يقول لك الشيخ محدث مش فقيه، طيب الشيخ محدث يقول لك طار الشيخ عقيده فاسدة الشيخ مرجع، وأول ما قال الشيخ مرجع كانت هذه سرية بلا مرية، وهذه التهمة الكاذبة الصلعاء كانت في حياة الشيخ. وأذكركم لطيفة وعدتكم بها فيما مضى، الشيخ لما أعطاني طريفة خامس ولدت سليم مختلة منقولة من مستد إسحاق بن راوي، وكان مستد إسحاق طول الحديد نبي لينا مستد إسحاق قلت، وبعض إخواننا جاء من تصدقنا هذه بسوء القادم زائرا للأردن ماذا تطلب؟ قلت والله بلا بلا مستد إسحاق طبع، كنت كلام مع الشيخ، الشيخ رحمه الله تعالى قال إذا جاء الأخ يحضرني نسخة، قلت له في شيخ أحد إخواننا جالس القادم قال يحضر نسخة، اتصلت قلت شيخنا يوصي بنسخة لي بنسخة له فاجعلها نسختي نسختي ونسخة الشيخ، قال لكن لي شرط، ما هو شرطه؟ قال شرطي قال شرطي أن أسلم الكتاب للشيخ بنفسي، قلت أخبر الشيخ، فأخبرت الشيخ قال ما في مشكلة اتصل بي، اتصلت بالشيخ فذهبت أنا وياه فسلم الهدية للشيخ، وأخونا أحضر معه هدية أخرى، أحضر مع الشيخ يعني علبة طيب فاخرة، الشيخ شكره وأخذ علبة الطيب وأخذ الكتاب مستد إسحاق كان وقتها طبع في مجلدتين، مستد عائشة أول ما طبع منه قبل أن يطبع قسم سائر معنى المؤمنين، الشيخ قال للرجل كم ثمن الكتاب؟ بس استحي الأخ، قال أنا وصيت عن نسخة، أنا وصيت الكتاب، فأبى الشيخ قال أنا الطيب أخذته وشكرته ولم أسألك كم ثمن هذا هدي، أما هذا وكان قلت لك اشتري لي، فأبى الشيخ أن يأخذ الكتاب حتى أعطاه المال، ثم قال الشيخ وهذا باب أبواب التصفية باب أبواب المهمة التي ينبغي على المشايخ وإخوان طلبة العلم المتقدمين ينبغي أن يحرصوا كل الحرص على هذا الأمر، الشيخ بدأ يتكلم عن حال الصوفية مع المريدين وكيف أن المريدين يستغلوا من قبل الصوفية، وأن المشايخ يصبحون كأنهم رهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، وبدأ يذكر الشيخ قصص كانت تجري في الشام مع هؤلاء المريدين. أقول إخواني وقد أطلت عليكم ولملم كلامي لأفرغ إن شاء الله في وقت قصير، والكلام عن الشيخ طويل ومهم، أقول الشيخ رحمه الله تعالى تهم بتهمة الإرجاء في مستند إسحاق بن راهويه إسناد عن عبد الله بن مبارك، كان ابن مبارك اتهم بأنه مرجئ، فكان يقول ابن مبارك والله إنهم لا يقبلون، أبعد ما شفت أصبح مرجئا، إني أقول إن الإيمان يزيد وينقص وإني أستثني من الإيمان، قل أنا مؤمن إن شاء الله، يعني العمل داخل في الإيمان، ولذا أنا أقول العمل الإيمان يزيد وينقص، ولما تسأل أن مؤمن يقول نعم أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا الدلالة على أن العمل من الإيمان، وهذا ليس مذهب المرجئة، فكان الشيخ يفرح بهذه الكلمة، وكنا نخاف ممن يتهم الشيخ الألباني بأنه مرجئ، وحقيقة اتهام الشيخ بأنه مرجئ لأنه لا يكفر الحكام، لأنه لا يكفر الحكام، فكان الناس يقولون مرجئ، كنا نخاف أن يتهم إخوان من كبار علماء الأمة أمثال الشيخ بن باز رحمه الله شيخ ابن عثيمين، وأصبح فعلا الناس هؤلاء المراهقون هؤلاء الصبية وأولو الأحلام أصبحوا يتهمون فيما بعد الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين بالإرجاء. شيخنا رحمه الله تعالى معتقد معتقد سلفي وهو الذي دفع ضريبة هذا المعتقد. ظفرت بمقالة، كنت أود لو كانت هذه المحاضرة يعرض هذه الشاشة بعض الأشياء، لكن قدر الله ما شاء فعل. ظفرت بمقالة منشورة في جريدة العلم اليومية الدمشقية سنة 1955، يعقد محاكمة لشيخنا الألباني مع مشايخ سوريا لأنه وهابي، فليدفع ضريبة المعتقد الصحيح والذي ضيق عليه في رزقه وفي حريته بسبب معتقده، إنما هو شيخ الألباني. شيخ الألباني كانت العقيدة تسري في دم. يحدثني أخونا فضيلة الشيخ علي خشان رحمه الله وهو من قدماء تلاميذ شيخنا الألباني، يقول كنا قد رجعنا من مكة إلى المدينة وكان الشيخ يسرع في السيارة كعادته. الشيخ لما كان يقود السيارة كان يسرع، وكان يستدل بقول جابر في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نصة، إذا وجد فجوة بينه وبين ما قبله من الدوام نصة. إيش يعني نصة؟ يعني جعل ناقته تتعجل، فكان الشيخ يستدل بهذا على الاستعجال. فالمهم كان مستعجل في السيارة فقلبت السيارة، فاجتمع الناس والشيخ تحت السيارة، فسمع الناس يقولون يا ستير يا ستير يا ساتر يا ساتر، فالشيخ وهو تحت السيارة ينظر إليهم ويقول ما تقول يا ساتر، الله ليس من أسمائه ساتر، قولوا يا ستير قولوا يا ستير. حتى في مثل هذا الضغط العسر وهذا الضعف الصعب الشيخ يعلم الناس المعتقد الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي ستير. فالشيخ رحمه الله تعالى كان على معتقد صحيح وعاش ليدعو إلى معتقد السلف في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات. الشيخ رحمه الله له الهتم وله عبارات جميلة سمعنا بعضها من الشيخ رحمه الله في أواخر حياته، مما سمعته من الشيخ من محاسن كلامه وكلامه كله حسن رحمه الله، سمعته يقول خير عادة ألا تنسرك عادة، خير عادة أن تكون حرا طليقا وألا تكون عبدا لعادة من العادات. بعض الناس عبد فنجان القهوة، بعض الناس عبد كاسة الشاي، وبعض الناس عبد لشيء يمارسه. فكان الشيخ يقول خير عادة لا تأسرك عادة. إذا الشيخ كان صاحب مهمة صاحب إرادة، كان الشيخ رحلة دعوية في الشام على البسكليت يصعد يخرج لشمال الشام اللاذقية والعيرية يدعو إلى الله عز وجل، مر على الطبيب الشيخ قالوا في صمامات القلب في شيء، الشيخ يقول قرأت كتاب لواحد روسي فوم طبي الإنسان لا يأكل شيئا وإنما فقط يشرب الماء، قال فاقتنعت بالفكرة، قال فمكثت 21 يوم ما دخل جوفي شيء إلا الماء، ثم لما فحصت عافاني. يقول حدث بهذه القصة الشيخ كفتان كان مفتي الشام، قال وكانت عنده أم قعدة، قال فحبسها في الغرفة وكاد لا يظلمها ويضع لها الماء، قال فكانت مقعدة فبعد مدة أصبحت تمشي. هذا العلاج بالماء دل استخدام الشيخ له على دقة على علو همته وعلى تحكمه بنفسه، وأنه قد مارس هذه الحكمة التي كان يقولها خير عادة ألا تأسرك عادة. من كلمات الشيخ الأخيرة الجميلة التي قالها قبل أيام من وفاته وكنا في مزرعة بعض إخواننا في الأغوار، الشيخ تكلم كلمة فمما قال وما أخوجنا أن نتذكر كلامه رحمه الله، كان يقول لا تجمع على الناس ثقلين، الحق ثقيل لكنه مريء والباطل خفيف لكنه وبي، لا تجمع على الناس ثقل الحق وثقل الأسلوب، روجوا الحق بحسن الأسلوب وحسن الطريقة. من الكلمات الجميلة التي كان يرددها شيخنا رحمه الله كان يقول: الجاهل يعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. الجاهل يعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. كان يقول: قل كلمتك وامشي. وكان رأيت في خط الشيخ، رأيت في خط الشيخ وهو على جهادي، كنت أحب أن أريكم إياه، من أواخر ما خطت يمين الشيخ رحمه الله كتب على ورقة على غلاف بعض كتبه بيت شعر فيه: قرب الرحيل إلى الدار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخرة. قرب الرحيل، قرب الرحيل إلى الدار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخرة. وأخيرا، هنالك كتوبة رددها بعض الناس، بل للأسف نشرت في بعض الفضائيات، يقول الشيخ الألباني مات، بناش يقول مثل ما يقول اليهود محمد مات وخلف بنات، يقول الشيخ الألباني مات ومروا تلاميذ، الشيخ الألباني مات ومروا تلاميذ. وهذا هذه مقولة كذب ومزور. شيخ الإسلام سئل كما يقول فتاوى: يجوز أن نقول عن الصحابة أشياخنا؟ قال: من استفدت منه وإن لم تلقه فلك أن تقول عنه شيخي. كم من علمائنا من ليس لهم تصانيف وكانت تلاميذ قد استفادوا منهم من خلال السؤال. أبو حنيفة تلاميذه كثر ما له كتاب، الفقه الأكبر على الراجح أنه لأبي المطيع البلخي وليس له، وفيه مسائل في كتاب الفقه الأكبر لم تعرف في زمن أبي حنيفة متوفى 150 هجرة، وإنما حدثت بعده. هل نقول أبو حنيفة لأنه لم يقرأ عليه كتاب من كتبه ليس له تلميذ؟ ليس بصحيح. طيب، حديث جبريل الطويل وهو الحديث الأول في صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما جاء جبريل فقال: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما أماراتها؟ والنبي يجيبه كما تعلمون. ثم لما انصرف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: تدرون من هو؟ من السائل؟ قال: إنه جبريل. ماذا قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءكم يعلمكم أمر دينكم. هو ما علم، هو سأل. فإذا جلست بين يدي الشيخ في حلقات التعليم السؤال والجواب واستفدت من أجوبته ففهمت منهجه وعلمت فتاويه وقرأت كتبه، أيوجد تلمذة بعد هذه التلمذة؟ أنا أقول كلمة عن تلاميذ الشيخ، شيخنا الألباني رحمه الله ككبار علماء الأمة السابقين واللاحقين، الكبار علماء الكبار ممن طال عمرهم في العطاء وفي التدريس وفي التأليف، وممن تعددت مجالسهم في الفتوى، تلاميذهم ليسوا على طبقة واحدة وإنما تلاميذهم على طبقات. شيخنا الألباني تلاميذه ليس على طبقة واحدة، تلاميذ الشيخ الألباني على طبقات. اللي عايش الشيخ في فترة من حياته، في فترة أوج دعوته وحركته وتنقله من مكان لمكان، هؤلاء طبقة. لما رأنا لما التقينا بأخينا الشيخ محمد العباسي، وكان بعض إخواننا قد كتب في بعض كتبه بعد طول غياب قد استمر نحو 20 سنة، ثم ظهر بعد 20 سنة في سجون سورية، بعض إخواننا كتب رحمه الله، كنا نظنه ميت. فلما التقينا بالمجلس الأول في بيت أخينا الشيخ الحلبي وكان حاضرا، فاستغرب الشيخ محمد العباسي كيف أن بعض الطلبة يبتلون بالأسانيد والرجال ويسألون عن العلل وما شابه، يسألون الشيخ. هذه الطبقة الأولى ما كانت تعرف هذا العلم، وكانوا يقلدون الشيخ التصحيح والتضعيف. ثم لما جاء الشيخ الأردن صبغ مجموعة من طلبته في تخريج الأحاديث والعناية بهذا الأمر، حتى بعض الإخوان المتقدمين في القرآن والقراءات ترك تخصصه واشتغل بما صبغ الشيخ به الناس. والعادة أن الطالب يتأثر بالتلميذ، أن التلميذ يتأثر والطالب يتأثر بالشيخ، وكيف وكان الشيخ الألباني إمام الأئمة. فالزعم أن شيخنا الألباني رحمه الله ليس له تلاميذ هذا خطأ، الشيخ الألباني له التلاميذ وتلاميذه لا يمكن حصرهم ويعسر عدهم ويستحيل ضبطهم. لماذا؟ أولا الشيخ الألباني درس في الجامعة الإسلامية 3 سنوات، فكل الأفواج التي كان الشيخ يدرس فيها كل أفواجها لتلاميذ الشيخ. فالذي درسني دراسة نظامية وجلست بين يديه كما أنتم جالسون بين يدي، هؤلاء تلاميذ الشيخ، ولك أن تقول سمعت من شيخ فلان، فجميع هذه الأفواج تلاميذ الشيخ. من عجائب شيخنا الألباني رحمه الله أن بعض المبغضين أو بعض الحاسدين بتعبير أدق ممن كان يدرس مع الشيخ في الجامعة الإسلامية هو الذي عمل على إنهاء تدريس الشيخ في الجامعة الإسلامية. حدثني الشيخ عمر أشقر رحمه الله يقول قد أطال في الحديث عن شيوخه الذين تأثر بهم، وذكر شيخه الشنقيطي وشيخه بن باز وشيخه الألباني، وكان حظ كلامه عن شيخنا الألباني كثيرا وجميلا ومالعا. رحم الله شيخ عمر الأشقر، ورحم الله شيخنا، ورحم الله شيخ الشنقيطي، ورحم الله شيخ بن باز، وألحقنا وإياكم من في الصالحين. سمعته يقول كان الشيخ الألباني إذا دخل الجامعة اشتغل، دخل الطلبة، فإذا خرج من الجامعة خرج الطلبة، الشيخ طلبة كلهم يدخلون، وإذا خرج كل يخرج، والشيخ في بين المحاضرات والأوقات التي ما كان يدرس فيها كان الشيخ يجلس والطلبة حواليه في 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 ساحات الجامعة. قال قالوا مش جامعة حتى تصير جامعة لابد الشيخ الألباني يخرج، الشيخ الألباني كل الطلبة الآن لا يدرسون إلا الشيخ الألباني. فالشيخ الألباني تلاميذه طبقات، تلاميذ الشيخ طبقات، فطبقة لازمته في سوريا في أول دعوته ونشأته وغلب على هؤلاء تقعيد العقل العام والدعوة إلى السنة وعدم العمق في دراسة الحديث والعلم الرواية. ثم لما جاء الشيخ الأردن انقطع ولازمه عدد قليل، وكان يجلس في مجالس فيها في بعض الأحيان عدد كبير، ولما كان يكثر العدد كثرة كبيرة جدا كان الشيخ يعتذر. أذكر بعض إخواننا في بعض قرى سحاب في وليمة أو في عقيقة، كان أيامها ما في فضائيات، كان قد أحدث شريط في التلفزيون، شريط يكتب عليه دعايات، فكتب شيخنا الألباني عندي عقيقة ودعوة عامة وسيأتيني الشيخ الألباني. فلما علم الشيخ أنه فعل هذا أبى الشيخ ينام، فكان الشيخ لا يحب التجمعات العامة. جاءه بعض إخواننا السلفيين من الهند، قال يا شيخ عندنا مؤتمرات السلفيين في الهند يحضرها 2 مليون 3 مليون. فكان يقول الشيخ خذ بالظهور ابصر الظهور، ما الذي يأمنني على نيتي؟ فكان الشيخ لا يحب هذا الظهور الكبير، لكن الشيخ تعددت مجالسه وانتشرت كتبه وكتبه أصبحت رائجة ولله الحمد منا، وطلبته عرفوا أصوله وحفظوا فتاويه وقرأوا كتبه وعرفوا اختياراته وأتقنوا الأمور التي تبنى عليه مسائله. فإذا لم يكن هؤلاء تلاميذ فلا يوجد لعالم تلميذ على وجه الأرض. فهذه فرية، هذه فرية بلا مثل. من لطائف ما قرأت طبعا الثاني من كتاب أدب الزفاف، شيخنا بيقول طبعا الثاني من كتاب أدب الزفاف، وقد الله تعالى أن وضع الله لكتابي هذا أن وضع الله لكتابي هذا القبول، فقد نفدت 2000 نسخة من هذا الكتاب في 10 سنوات. الطبع الثاني، الطبع الثاني من أدب الزفاف يقول نفدت 2000 نسخة في 10 سنوات. طبعا آخر حياة الشيخ كان يطبع كتبه 50,000 نسخة وتنفد في شهر. انظر الفرق، 10 سنوات 2000 50,000 تنفذ في شهر. اعمل الآن في الرياضيات المقارنة تجد المقارنة كبيرة. ولذا الله جل في علاه وضع للإمام الألباني قبولا، وأصبح الألباني كم عدد سكان ألبانيا؟ 10 مليون مثلا 10 مليون، أنا ما أدري كم عدد سكان ألبانيا؟ 4 مليون. تأكيد 4 مليون أرى قليل 4 مليون لنقول 4 مليون لنقول 4 مليون أريد أن أمثل أو أمثل على المعلومة. إذا قيل ألباني تنطبق على 4 ملايين، لكن الذهن لا ينصرف إلا لواحد، صحيح؟ إذا قيل ألباني، إذا كان عدد سكان ألباني 4 مليون صحيح العدد، فتنطبق على 4 مليون، لكن في الواقع أنت لا ينصرف ذهنك إذا قيل ألباني إلا لشخص واحد. على أي حال، هذه بعض المسائل الذي فات كثير، الذي فات كثير، ولكن هذه المامة لعلي أديت شيئا من ديني، وأرجو الله أن يفسح في الوقت ويبارك فيه، وأن أكتب كتابا مطولا في ترجمة الشيخ وفي منهج الشيخ في كتبه، ولا سيما أني قرأت كتبه قراءة بحث وتمحيص، وعلقت على نسخي بعض أشياء مهمات وبعضها منقول من كتب الشيخ رحمه الله تعالى، واستكتبت مجموعة ممن مات رحمه الله وبعضهم حي ممن له مواقف ونوادر مع شيخنا إمام الألباني، ولعل الله عز وجل يحيي بهذا المركز كما أستف في البداية يعقد مؤتمر دولي يخص شيخنا الألباني ومنهج شيخنا في العلوم، ولعل الله يسر أن تصدر دراسات عن حياة شيخنا الألباني. شيخنا الألباني رحمه الله عاصره مجموعة أشهرهم الشيخ ابن تيمين والشيخ ابن باز، وتلاميذ الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمين حفظهم ربي ورحمه الله الميت ورحم الله مشايخنا جميعا، وفوا وأدوا الدين الواجب في ذمتهم تجاه شيوخهم. أما تلاميذ شيخنا الألباني فقد قصروا في الترجمة له وفي بيان منهجه، وتطاولت الألسنة وإلى الله المشتكى، وأصبح كل من دب وهب وكل من درج وعرج يطعن في الشيخ الألباني، بل أصبح بعضهم وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة، أصبح بعضهم كذاك الأعرابي، ذاك الأعرابي تغوط في زمزم، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال أريد أن أدخل التاريخ، دخل التاريخ من باب الخلفية، فبعض الناس يعني تصبح له منزلة بالطعن بالشيخ رحمه الله تعالى، ورحم الله من قال مات سفيان فليقل من شاء ما شاء إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقتصر على ما سمعتم، ولعلي فيما ذكرت إن شاء الله تعالى فائدة، وأرجو المعذرة على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.